هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائكم هذا من برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، ونتناول فيه الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا. تابعونا. مستمعينا الكرام، للتواصل معنا في لقاء اليوم عبر هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-68 ومفتاح البلد العاصمة طهران 00-98-1. وبإمكانكم أيضا التواصل عبر الواتساب، ورقمه كالتالي 00989-38-87-4050. تواصلوا معنا. يا نساتي سادتي، تعتبر الأزمة الأوكرانية هي الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية من حيث دخول القوى الكبرى العالمية على خطها واقتحام الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية بعد مناشدات مطولة من الرئيس الروسي وتحذيراته للغرب من مغبة إدخال أوكرانيا في حلف الناتو، وانسجام الرئيس الأوكراني مع الخطوة الغربية، معتقدا بأن أمريكا تترفع من مكانة بلاده إلى أعلى مما لا شك فيه أن إيران التي طالما رفضت اندلاع الأزمات في العالم انطلاقا من اعتقادها بأن أمريكا هي السبب الأول فيها، دعت منذ اللحظات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية لوقف الحرب وضبط النفس والاحتكام إلى منطق العقل. وقد أكد الرئيس إبراهيم رئيسي عن رفض إيران لأي تحركات للناتو في تلك المنطقة، معتبرا أنها تؤجج التوترات وتشكل تهديدا لاستقرار وأمن البلدان المستقلة والمعارضة لهيمنة أمريكا في مختلف مناطق العالم. أي أن إيران في الوقت الذي تريد التعاطي الأقصى مع جميع الدول، فإنها متيقظة بشكل كامل لما يجري من تطورات أمنية واستراتيجية سواء في المنطقة أو في العالم، وتؤكد بأن أمريكا التي هي المسبب الأول لهذه الحرب لم تفي بأي وعود ولا تعترف بأي صداقة مع أي دولة، ما يشكل درسا لكافة الدول. المراقبون أعزائي الكرام يرون أنه من خلال تصريحات الرئيس الأوكراني الأخيرة التي يشم منها رائحة اليأس من الدعم الأوروبي والأمريكي، يتبين بأن أمريكا كانت بصدد الضغط على روسيا وتوريطها في الحرب في أوكرانيا من جهة، ومن جهة ثانية تحاول أن تجعل مسألة توقف صادرات الغاز الروسي الهائلة إلى أوروبا ورقة رابحة للضغط على أوروبا. أي أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي بايدن بأنه لن يتوقف لحظة في صد الهجوم الروسي على أوكرانيا إذا ما حصل كانت للدعاية فقط، وأن أوكرانيا التي سبق وأن خدعت أو خدعت بالوعود الأمريكية بتدمير أسلحتها النووية باعتبارها أنها كانت ثالث دولة نووية في العالم لانضمامها إلى الكتلة الأوروبية، ومن ثم تنص لأمريكا عن وعودها يعتبر خير دليل على الغدر الأمريكي ويشكل درس عبرة لمن يعول على الولايات المتحدة التي فشلت في خطوتها التي أرادت منها الحفاظ على هيمنتها ومكانتها كقوى كبرى.
السلام عليكم وعلى مستمعينكم الكرام. في البداية يعني هذه الحرب دخلت فيها أوكرانيا ودخلت فيها روسيا بمخطط أمريكي إسرائيلي وأوروبي كان مخطط له لاستنزاف الغور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن حلف شمالي الأطلسي الناتو أينما تدخل في أي بلد أثار الفوضى والدمار ونهب ثروات وسفك الدماء في ذلك البلد.
مستمعي الأفاضل أحييكم من جديد ونعود إليكم إلى لقائكم هذا من برنامج جيران اليوم المشهد السياسي، ونتحدث في موضوع الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا. ويسعدني في هذه اللحظة أن أستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران. بداية دكتور عماد أبشناس، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
تحية لك يا أستاذ خالد وللمستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا كما تعلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعرب عن رفض إيران لأي تحركات للناتو في تلك المنطقة، وذكرت وكالة نور نيوز شبه رسمي أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الخميس أن توسع حلف شمال أطلسي يمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. برأيك ما هي التأثيرات التي يمكن أن تتركها هذه التحركات؟
في الواقع للأسف الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق تصورت أنها لأنها أضحت القوة العظمى الوحيدة في العالم عليها أن تحتل العالم كله، وهنا أؤكد على عبارة الاحتلال، يعني في الواقع الاحتلال لا يكون فقط عبر إرسال الجيوش، هي عبر سياسات مختلفة تقوم باحتلال الدول أم بالاحتلال المباشر أو بشكل الاحتلال غير مباشر، حيث تقوم بوضع زعماء وقادة يكونون عملاء لها أو عبر وضع هذه الدول تحت قيمومة الأطلسي الناتو في الواقع وخلع سلاحها وإعطاء أمن هذه الدولة كلها للولايات المتحدة وعملائها في الواقع. وعمليا تكون هذه الدول اسميا مستقلة ولكنها عمليا تحت احتلال الولايات المتحدة، وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة لبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا مثل اليابان وغيرها التي هي رسميا هي محتلة من قبل الولايات المتحدة، أو بعض الدول التي ليس لديها جيوش تذكر وقام منذ سنتين لربما المستمعون يتذكرون عندما قام ماكرون بطلب من الدول الأوروبية بتشكيل جيش أوروبي للدفاع عنهم، يعني عمليا هم ليس لديهم حتى القدرة عن دفاع نفسهم. عمليا هذه السياسة التوسعية الولايات المتحدة كانت تريد قدم الدول التي استقلت من الاتحاد السوفيتي السابق واحد تلو الأخرى، الهدف لم يكن فقط أوكرانيا وجورجيا بل حتى رأينا الحوادث التي حصلت منذ تقريبا شهر في كازاكستان وحتى كانت تحدث إلى ضم أذربيجان وغيرها، وطبعا هذه تهدد كل دول المنطقة والعالم، يعني هي تعتبر تهديدا روسيا للصين لإيران للهند ولكل دول العالم، ليس فقط يعني الأمر ليس محصورا بروسيا. واليوم الذي يحصل في أوكرانيا سببه هو إصرار الولايات المتحدة على مشاريعها التوسعية في العالم. وطبعا إيران اليوم لديها علاقات جيدة مع روسيا ومع أوكرانيا، طبعا ليس فقط مع روسيا، وهي حاولت جهدها للتوسط بين الجهتين كي تحتفظ بالمشاكل. ولكن للأسف رأينا أن الرئيس الأوكراني كان منحازا إلى الاتجاه الأمريكي الصهيوني في الواقع، يعني لربما البعض لا يعلمون أن الرئيس الأوكراني وصل إلى السلطة بدعم من الإسرائيليين والصهاينة وحاز لهم كان، ولهذا فأنه لم يسعى للنصائح. ورأينا ما حصل اليوم في ما يحصل اليوم في أوكرانيا للأسف.
طيب دكتور، يعني هل تعتقد بأن إيران وجهت تحذيرا من تبعات الحرب وهيمنة أمريكا على المنطقة والعالم؟
نعم بالتأكيد، يعني إيران تحذيرا عندما يعني البعض ما زالوا يتذكرون، يعني ليس الأمر بشكل بعيد، عندما قام القوات المسلحة الإيرانية بإجراء مناورات على الحدود الأزرية، والسبب كان حضور الناتو، يعني دخول الناتو والكيان الصهيوني إلى أذربيجان. عندها كان الأذريون، يعني الرئيس الأذري كان من الذكاء والدهاء السياسي لدرجة أنه أخرج هؤلاء وتفادى التصادم مع إيران. ولكن ما حصل في أوكرانيا أن الرئيس الأوكراني لم يكن لديه، ليس لديه التجربة السياسية اللازمة لكي يتفادى التصادم مع روسيا، في حين كان باستطاعته أن يتفادى هذا التصادم وينقذ بلاده من الوقوع في فخ الأمريكي الذي تم رسمه له.
طيب دكتور، يعني ماذا يفهم من الموقف الإيراني؟ هل إن طهران تقف إلى جانب روسيا أم أنها تحذر من المؤامرات الأمريكية في المنطقة والعالم، خصوصا وأن الرئيس الأوكراني قال بأن أوكرانيا تركت لوحدها أمام القوة؟
في الواقع الدول يعني مصالحها هي التي تحكم على إذا ما أردنا أن نقول مواقفها. اليوم الموقف الإيراني والروسي مشترك مع بعضهم في مواجهة الناتو، وهذا طبيعي، ولهذا فإنهم يعارضون الناتو. إيران لا تدعم أي حل عسكري، يعني هذا أؤكده، يعني إيران هي تدعم دوما الحلول السياسية والحل السياسي. ولكن عندما يعني لا يمكن للحل السياسي أن يصل إلى نتيجة ويكون هناك طرفا منغشا، يعني في الواقع الذي حصل أن الرئيس الأوكراني كان منغشا بالوعود الغربية، وهو أوقع بلاده في ورطة لم يكن يتصور أنها ممكن أن تقع فيها. وبعد أن وقعت أوكرانيا في هذه الورطة وجد أن البلدان الغربية فقط كانت تستعمل أوكرانيا كدمية ويستعمله هو كدمية مقابل روسيا وليس أكثر من ذلك، وهو يعني ليس يعني لا يحسبون له حساب حتى بعدد دماهم الدميات التي لديهم في الأماكن الأخرى من العالم.
يعني مما لا شك فيه أن إيران التي طالما رفضت اندلاع الأزمات في العالم انطلاقا من اعتقادها بأن أمريكا هي السبب الأول فيها، هل إن بايدن غدر بأوكرانيا؟ وإذا كان ذلك صحيحا، لماذا إذن تواصل بعض دول منطقتها في التعويل على أمريكا؟
في الواقع الأمر لا يحتاج إلى محلل سياسي كي يعرف المتابع أن الولايات المتحدة غدرت في أوكرانيا، يعني حتى الشخص العادي الذي يتابع الأمور يعلم بشكل جيد ما الغدر الذي تعرضت له أوكرانيا. ولكن للأسف البعض لا يتعلمون، يعني الدارس لا يتعلمونه، أو هناك عملاء عمليا هم يتصورون أنهم سوف يبقوا ولا يفكرون بما حصل لباقي العملاء للولايات المتحدة بشكل تاريخي وفي العالم. يعني ما رأيناه ما حصل بالنسبة لشاه إيران أو حصل بالنسبة ل الرئيس الأفغاني السابق أو صدام حسين أو غيرهم من زعماء كانوا يعني يقومون بتنفيذ أوامر الولايات المتحدة وحماية مصالح الولايات المتحدة، ورأينا نهايتهم ماذا حصل. يعني إن كان في أفريقيا، إن كان في آسيا، إن كان في أوروبا، إن كان في أمريكا اللاتينية، جميعهم رأيناهم ما حصل، والبعض لا يتعلمون الدرس.
فعل دكتور، يعني الولايات المتحدة طبعا هي أخلت بوعودها وبالغت في إجراءاتها التوسعية وضمت عددا من دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق الثلاث إلى الناتو، ولكن ماذا أصر بوتين على عدم دخول أوكرانيا إلى الناتو؟ هل تعتقدون بأن الناتو كان يخطط لمهاجمة المصالح الروسية أو الأراضي الروسية؟
في الواقع وضع أوكرانيا مختلف عن باقي الدول التي يعني انفكت عن الاتحاد السوفيتي السابق. في الواقع أوكرانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، يعني لم تكن دولة مستقلة، يعني هي خرجت من الاتحاد السوفيتي السابق، في حين أن باقي الدول التي انضمت إلى الناتو مثل مثلا بولندا ورومانيا وغيرها هذه لم تكن ضمن الاتحاد السوفيتي بل كانت ضمن مجموعة وارسو. والولايات المتحدة استغلت فرصة ضعف الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق لضم هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي. ولكن بالنسبة لأوكرانيا الأمر يعني يشكل تهديدا وجوديا لروسيا، يعني الأمر لم يعد بالنسبة لروسيا أن تقبل أو لا تقبل. يعني لو دخلت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هذا يعني محاصرة كل الاتجاهات. بعدها بالتأكيد روسيا كانت سوف تدخل إلى الحلف وكانت سوف يتم محاصرة روسيا من كل الاتجاهات الشرقية، وكان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة باستكمال مؤامرتها في كازاخستان وإثبات النظام في كازاخستان لضم كازاخستان أيضا إلى الناتو ودوليك، يعني تحاصر روسيا بهذا الشكل وتكون قريبة من موسكو. يعني كل ما تريد موسكو أن تتحرك تكون الصواريخ النووية بعيدة عن موسكو 4 دقائق فقط.
أمريكا تنصرت عن وعودها، وهذا يعتبر خير دليل على الغدر الأمريكي ويشكل درس عبرة لمن يعوع الولايات المتحدة. ولكن أمريكا التي أرادت من خلال الحرب على أوكرانيا تحقيق مجموعة نقاط، منها الضغط على أوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي لأوروبا، هل أنها ستفلح في تحقيق الهيمنة على العالم برأيك دكتور؟
في الواقع الخاسر الأكبر اليوم الاتحاد الأوروبي، عمليا قطع امداد الغاز من روسيا. هذا يعني أن الأوروبيين يجب أن يشتروا الغاز ضعف أو 3 أضعاف السعر الذي كانوا يشترونه سابقا. الولايات المتحدة كانت تحاول جهدها بأن تصدر الغاز إلى الدول الأوروبية من قبل وتمنعهم من شراء الغاز الروسي، ولكن لأن الغاز الأمريكي كان سعره ضعف الغاز يعني بسبب كلفة الشحن كان سعره ضعف سعر الغاز الروسي، رفض الأوروبيون شراء هذا الغاز وأطلق من أوروبا من الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك يعني الولايات المتحدة على الرغم من أن الأوروبيين اسميا يعتبرون حلفاء لأمريكا، ولكن عمليا هم ليس يعني في الاقتصاد يعتبرون منافسون للولايات المتحدة. والولايات المتحدة كما أنها تريد أن تضرب الاقتصاد الصيني تريد أن تضرب الاقتصاد الأوروبي، هي لا تريد
هذا،
فإنها افتعلت هذه الأزمة لكي تدمر الاقتصاد الأوروبي وترتاح منه لكي لا يكون منافسا لها.
دكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران، شاكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، وأتمنى أكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة الكريم، حياكم الله.
السلام عليكم وعلى مستمعينكم الكرام. بالبداية يعني هذه الحرب دخلت فيها أوكرانيا ودخلت فيها روسيا بمخطط أمريكي إسرائيلي وأوروبي كان مخطط له لاستنزاف القوى الروسية ولأخذ ذريعة لعقوبات جديدة على روسيا وتوقف المشاريع الاقتصادية العظمى التي كانت بين روسيا والاتحاد الأوروبي وتصدير النفط والغاز الروسي لأوروبا. بالنسبة لأوكرانيا كان كبش الفداء لهذه العملية، وهذه الحرب روسيا كانت تعلم إن خاضتها فهنالك عقوبات وضربات اقتصادية ستكون عليها، وإن لم تخضها فيجب على روسيا أن تتحمل سكينا في خاصرتها أي هي أوكرانيا إذا كانت انضمت لحلف شمال الأطلسي ولن حلف الناتو. فروسيا بعد ما قيمت الموقفين فاتخذت سياسة الحرب مع أوكرانيا للحيلولة دون التمدد الأمريكي والتمدد الأوروبي للشرق. أما الموقف الإيراني فإيران لديها مصالح مع روسيا ولديها مصالح مع الولايات المتحدة، فلا بد لإيران أن تتخذ موقف محايد، وكما شاهدنا الجمهورية الإسلامية وقفت مع الشعب الأوكراني ونددت بالحرب وطالبت بالسلم والأمان لجميع الدول، ولكن الجمهورية الإسلامية تعلم أن لكل دولة مصالحها الداخلية والخارجية، وهنا كحليف لروسيا يجب على إيران احترام الرأي الروسي. لكم جزيل الشكر والامتنان. أبو حسين من الهواز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن حلف شمالي الأطلسي الناتو أينما تدخل في أي بلد أثار الفوضى والدمار ونهب ثروات وسفك الدماء في ذلك البلد وتلك المناطق، وليس أفغانستان منا ببعيد، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي أيضا. إضافة إلى أن هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا وخذلان دول حلف الناتو لأوكرانيا وتركها وحيدة حتى جعلت الرئيس الأوكراني يختنق بعبرته أمام كاميرات التلفاز، إنما يجسد بكل وضوح ما صرح به سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي عندما قال على تلك البلدان التي تتصور أن بإمكانها توفير الأمن لنفسها من خلال الاعتماد على الآخرين أن توقن أنها ستتلقى صفعة ذلك ليس ببعيد، كما أن هذه الحرب توجه الدروس والعبرة لدول منطقتنا خاصة في الخليج، ومنها من ألقت بنفسها في أحضان أمريكا والصهيونية، فلا بد لها أن تلمس ذلك قبل فوات الأوان. إن الغرب وأمريكا والصهاينة يمتصون ثرواتها ويخذلونها، وعليها التعاون مع إخوتها وجيرانها في توفير أمنها وصيانة سيادتها وأمن جميع المنطقة. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
نعم، نشكر أبو حسين الأهواز وغالب من طهران على هذه المشاركة، ومعي مشاركات أخرى عبر الواتساب، ونبدأ بأبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خضيب زادة أن إيران تتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بدقة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي ضد النفس، ودعا جميع الأطراف إلى بذل الجهود لمعالجة الخلافات من خلال الحوار وفي إطار حل سلمي. برنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. ومعي رسالة أخرى من عبد الله بوي من السنغال، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ألف سلام والتحية ورحمة الله وبركاته. يقول: قالت إيران في روايتها عن الأزمة الأوكرانية أن الأعمال السذاجية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة سببا للغزو الروسي الأوكراني. في المقابل قارن حشمة الله فلاحت بيشا الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بوتين بهتلر. نشكر علي أبوي على هذه الرسالة عبد الله. وطبعا أعزائي الكرام، تعود مشكلة أوكرانيا مع روسيا إلى عشية انهيار الاتحاد السوفيتي، لما تشكله مساحتها الكبيرة وحدودها الطويلة مع روسيا والتداخل الاجتماعي والثقافي من أهمية استراتيجية للأمن القومي الروسي. عندما نالت أوكرانيا استقلالها في العام 1990، أطلق جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي حينها جملة شهيرة أثناء لقائه الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف حول مستقبل الأمن الأوروبي، قائلا: لا بوصة واحدة شرقا، في تأكيد صريح لعدم نية واشنطن توسيع حلف الناتو نحو الشرق. نعم، وكذلك قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر أن الحرب في أوكرانيا نجمت عن أفعال حلف شمال الأطلسي الابتزازية. ولفت عبد اللهيان إلى أن الحرب ليست الحل، داعيا إلى حل سياسي وديمقراطي. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقاء اليوم من برنامجكم إيران اليوم المشهد السياسي، وتناولنا فيه موضوع الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا. حتى الملتقى، تقبلوا تحياتنا. خالد عبد الله، والسلام عليكم.